السلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
قبلها الباب الذي قبله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه ثلاثة أحاديث في وجوب الوضوء مما مست النار. والظاهر من الوضوء الوضوء الشرعي اللغوي، ففي هذه الأحاديث التنصيص الصريح الصحيح على أن من أكل شيئا مست النار سواء أكله باردا أو ساخنا فيجب عليه أن يتوضأ. والأحاديث الثلاثة ساقها مسلم: الأول عن زيد بن ثابت وفي إسناده ابن شهاب، ثم علقه في الإسناد الثاني عن ابن شهاب، وهذا صورته أنه معلق ولكن في حقيقته موصول، لأن الإسناد يلتقي بابن شهاب. فقوله قال ابن شهاب القائل من رواه عن ابن شهاب في الإسناد السابق وهو عقيل بن خالد، قال أي الإسناد الثاني، قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض كذا قال ابن شهاب. عبد الله بن إبراهيم وهو خطأ، صوابه إبراهيم بن عبد الله، أخطأ فيه ابن شهاب ووقع على الجادة في صحيح مسلم في كتاب الجمعة من طريق ابن جريج، قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض ولم يقل عبد الله بن إبراهيم، فقلب ابن شهاب وهو الزهري اسمه. قال أي إبراهيم بن عبد الله بن قارض وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. أثوار قطع، والأقط الذي يسمى عندنا اليوم الجميل اللبن المطبوخ. والظاهر من هذه الحادثة أنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توضأ أبو هريرة من أثوار أقط أكلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه كان يرى الوضوء مما مست النار. ومسلم كما تبين معنا في أكثر من مرة وفي أكثر من باب أن له منهجا مضطردا في الناسخ والمنسوخ، فإنه يورد أولا الأحاديث المنسوخة ثم يورد الأحاديث الناسخة. فهذه الأحاديث قد نسخت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أمرين كما ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما أنه ترك الوضوء مما مسك النار كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله. ثم ذكر الحديث الثالث وهو حديث عائشة توضأ مما مسك النار وصح عنها كما سيأتي معنا بعد قليل لما نقرأ كلام الشارح أنها كانت تتوضأ مما مسك النار، فاستوت هي وأبو هريرة فكانا يتوضأان مع جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بهذا بعض أئمة الأمصار وبعض التابعين كما سيأتي معنا أن من أكل شيئا مسته النار عليه الوضوء. ولا أريد أن أتعجل وإنما نقرأ كلام الشارح ثم نعلق ويتبرهن معنا الراجح إن شاء الله. ننتقل إلى كلام الشارح قبل أن نقرأ أحاديث الأحاديث الناسخة لهذه الأحاديث. نقرأ تبديل النووي أولا.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار، ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله. وذهب طائفة إلى
في كلامه السابق لنا وقفات، ويبغي ونحن طلبة علم أن ندقق بالألفاظ وأن نفحص الأخبار. قال الشارح الإمام النووي رحمه الله، قال بعد أن قرر شيئا نفيسا لا يعرف إلا بالاستقراء التام وهي عادة مسلم، وقد ذكرت أكثر من مرة أن طالب العلم لا يتقدم حتى يفهم مناهج المحدثين، ولا سيما منهج البخاري في صحيحه ومنهج مسلم في صحيحه ثم منهج أصحاب السنن، لأن كثيرا من الطلبة يقرؤون في هذه الكتب ولا يعرفون مناهجهم، ولذا يخبطون خبط عشواء ولا يفهمون الأمور على مراد مؤلفيها، وهذا خلل لا يجوز البتة أن يقع فيه طالب علم. فبعد أن قرر منهجا لمسلم في صحيحه في الناسخ والمنسوخ قال: وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مست النار. الوضوء لا ينتقض نعم، لكن هل يشرع أم لا هذه مسألة أخرى. الوضوء لا ينتقض، ولا أعرف دليلا على انتقاض الوضوء، والأصل في النواقض الأدلة، ولم يتبرهن عندنا دليل صريح في انتقاض الوضوء، وإنما الأدلة في وضوئه مما مست النار. وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين، هذا أمر. الأمر الثاني قوله فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه ينتقض الوضوء لأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر. هذه الآثار تحتاج إلى فحص حتى نتأكد. لو أردنا أن نبحث خبرا أثرا قولا لصحابي أو لتابعي، أين ننظر حتى نعلم صحته؟ في المصنفات أولا، أعني مصنفين ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ثم شرح معاني الآثار، ثم كتب ابن عبد البر تمهيد الاستذكار، ثم إن كان للآثار تعلق بعض الآيات ننظر من أسند من المفسرين بعامة وممن كتب في أحكام القرآن بخاصة. من يسند ممن كتب في أحكام القرآن؟ الجصاص. وطبع في تركيا من قريب أحكام القرآن للطحاوي وهو يسند أيضا. فننظر في مثل وفي كتب ابن المنذر ولا سيما الأوسط، فننظر في مثل هذه الكتب ونعتني عناية قوية بالبخاري ولا سيما في معلقاته. وإن كانت الأخبار عن العلم وفضل العلم والرحلة فيه فلنأتي بكتب مختصة بالعلم ولا سيما كتب الخطيب البغدادي وكتب ابن عبد البر وما شابه، ولا ينسى الدارمي. فالمقدمة مليئة بالآثار التي تعتني بالعلم وفضله. هذه أمور منهجية ينبغي أن يعرفها طالب العلم، فنحن أثريون فينبغي أن نعرف من أين نستقي وكيف نفحص. فهذه الأخبار بعد فحص ونظر، ولا أريد أن أطيل عليكم إلا احتجت حتى أفحص كل خبر وأسرده عليكم وكيف أفحص احتجت 4-5 دروس، لكني أجمل في الانتقاد، أي في انتقاد أفصل في الانتقاد وأجمل في إثبات، لأنه قد أثبت شيئا أوافقه عليه، أعني الشارح رحمه الله. فالخلفاء الراشدين الأربعة علقه البخاري في صحيحه بقوله أكل أبو بكر وعمر وعثمان مما مسته النار ولم يتوضأوا. واعتنى الحافظ بن حجر في عادته كعادته في كتابه تغليق التعليق، ولخص ما وصل إليه في التغليق في فتح الباري، فوصل هذه الآثار، فأورد من المصنفين وغيرهما ما يقضي بثبوت ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وبقي علي. وأخبار علي رضي الله تعالى عنه في ذلك عند ابن المنذر في الأوسط. أنازع الشارحة في مذهب عبد الله بن عمر، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق برقم 673، وعند ابن المنذر في الأوسط الأول 214 رقم 105 بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتوضأ مما مست النار. فحشره هنا مع القائلين بعدم الوضوء ليس بدقيق. وأنازع كذلك فيما أورده عن أنس، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الأول صفحة 51، وعند مسدد ابن مسرهد في مسنده كما في المطالب العالية الجزء الأول صفحة 39، وعند ابن المنذر في الأوسط في الأول 214 رقم 206 ثبت عن أنس أنه كان يتوضأ مما غيرت النار. ويحدث أن أبا طلحة الأنصاري وهو عمه رضي الله تعالى عنهما كان يتوضأ مما غيرت النار. وأما لفظ ابن أبي شيبة فقد قيل لمطر الوراق رحمه الله تعالى عمن أخذه الحسن أي الوضوء من مسة النار، والمراد بالحسن حسن البصري. وقد كان الحسن يتوضأ مما مسته النار، فقال أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى أن قال به من التابعين، بل ممن بعدهم كمطر، وقال به الحسن، وقال به أنس، وقال به أبو طلحة. وعند أبي شيبة لفظ فيه وروي عن معتمر، عن معتمر ابن سليمان عن أبيه أن أنسا وأبا طلحة وأبا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت وامرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون مما غيرت النار. فهؤلاء أيضا هذا يؤكد ما قلناه قبل قليل عن ابن عمر. وأما زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقد ثبت في اللفظ الأخير كما سمعتم عند ابن أبي شيبة أنه كان يتوضأ، وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة بلفظ آخر وعند عبد الرزاق برقم 66 و 665 وعند ابن المنذر في الأول 214 أنه كان يتوضأ مما مست النار. وأسنده مسلم في الحديث الأول في الباب، فكان يفعل ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وأنازع أيضا في مذهب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقبل أن أنتقل إلى أبي موسى أعود إلى أنس لأؤكد مذهبه، ولأؤكد أن قوله بوجوب الوضوء هو الصحيح. فقد أخرج ابن أبي شيبة في الأول صفحة 51 وعبد الرزاق برقم 670 وابن منيع أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية جزء الأول صفحة 39 عن أبي قلابة الجرمي وهو عبد الله بن زيد تابعي قال رأيت أنس بن مالك جاء وهو خبيث النفس وهو خارج من القصر، من قصره، دعا له النبي أن يكثر الله ماله وولده. فقلت، قال أبو قلابة، فقلت ما شأنك؟ قال وما لي لا أكون خبيث النفس وقد خرجت من عند هؤلاء آنفا وقد أكلوا خبزا ولحما ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا. قلت أي، قال أبو قلابة، وما كنتم تفعلونه؟ قال لا، ما كنا نصلي إن أكلنا خبزا ولحما إلا ونتوضأ. فإذا مذهب أنس من القائلين بوجوب أو بند أو بمشروعية، تعبير أوسع، بمشروعية الوضوء مما مست النار. وأنازع أيضا في مذهب أبي هريرة، فقد ثبت هنا في الحديث الثاني عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض الذي قلب الزهري اسمه بأنه رأى أبا هريرة على المسجد يتوضأ من أثوار أقط أكلها رضي الله تعالى عنه. وكذلك أنازع في مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد ثبت عند عبد الرزاق برقم 665 وعند ابن أبي شيبة الأول صفحة 51 عن الزهري أن زيد بن ثابت وعائشة كان يتوضأان مما مست النار. وزاد في رواية ابن أبي شيبة وكان يفعل ذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. اذا حشر الشارح مذهب ابن عمر وانس وزيد وابي موسى وابي هريرة وابي طلحة وعائشة مع القائلين بان من مس النار ينتقض وضوءه ليس بدقيق. ولكن يا ترى وجدنا ان انس، وأنتم سمعتم قصته وكان خبيث النفس مع أبي قلابة، وجدنا عن أنس في موطأ مالك في الجزء الأول صفحة 38 وعند عبد الرزاق برقم 659 أنه دخل أبو طلحة وأبي على أنس فقرب إليهما طعاما قد مست في النار فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ في بيته، في بيت أنس، وكان خبيث النفس. هذا يؤكد أن من توضأ فوضوءه إيش؟ وضوء أحسن. ومن ترك الوضوء فأكل ما مسته النار ليس بناقض للوضوء. ولذا كان من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اختيار شيخنا سنية الوضوء مما مست النار. يعني واحد راعي آخر شرب كاس الشاي من السنة يقوم يتوضأ. إن أكلت أو شربت شيئا مست النار فمن السنة أن تتوضأ، وليس من أكل أو شرب ما مست النار من نواقض الوضوء. ويؤكده ما أخرجه الإمام أحمد في المسند في موطنين بسند حسن، في الرابع 180 وفي الخامس 289 من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحما فليتوضأ. ولم يقل جزور لحم جزور، وإنما قال من أكل لحما هكذا بإطلاق، أي مما مسته النار. فالأمر في هذا الحديث، ودلت الآثار السابقة على أن الوضوء من تناول بالأكل أو الشرب مما مسته النار على الاستحباب لثبوت التفريق. فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسألوه عن الوضوء من لحم الغنم فقال صلى الله عليه وسلم توضأوا إن شئتم. وسيأتي معنى ذلك في الباب القادم من في صحيح مسلم. فعلق على المشيئة، وهذا التعليق على المشيئة يدلل على أن الأمر ليس بجزم. ولذا من السنة الوضوء مما مست النار. والله تعالى أعلم. نسمع تتمة كلام الشارح ونعالجه معالجة من يفهم الأسماء ومن يدقق في الأشياء، لأن هذه القراءة نموذجية. أنا أعتبر درسنا هذا لو لم نستفد معلومات، لكن استفدنا كيف نقف وكيف نفهم وكيف نقرأ وكيف نبحث، والمراجع التي نرجع إليها ففي هذا خير وبركة. نكمل.
قال: وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة.
حسبك، ارجع. قال وهو مذهب بقي لنا وقفات أو وقفتين. قال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق المراوي ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثم رحمه الله. هذا مذهب أيضا الأوزاعي وسفيان الثوري. لو أردنا نعرف مذاهب العلماء من أين ننظر؟ ننظر في كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر، وننظر في الأوسط لابن المنذر، وننظر في المغني والمجموع، وننظر في كتب ابن عبد البر أيضا يعتنون بمذاهب الفقهاء. لو سألنا يحيى بن يحيى من هذا؟ قالوا مذهب أبي حنيفة معروف، الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى. من يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى هو يحيى بن يحيى بن قيس أبو عثمان الغساني، له رواية عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير، وكان مفتيا وقاضيا في الشام، كان من أعلام الفقهاء في زمن تابعين أو وسط تابعين، كان من أعلام الفقهاء، ولذا اعتنى الناس بمذهبه. ما اسمه أبي ثور؟ من يعرف؟ أبو ثور له مذهب خاص، وكان من أصحاب الشافعي، ثم استقل بمذهب خاص واسمه خالد بن إبراهيم. ولما كان يسأل الإمام أحمد وكان يقول لا أدري، فيقولون له من نسأل؟ فكان يقول اسألوا أبا ثور. وكفى فخرا أبا ثور أن يقول أحمد فيه هذه المقولة، فيقول اسألوا العلماء، اسألوا أبو ثور، اسألوا أبا ثور. أبو خيثمة من؟ شيخ مسلم. من يعرف اسمه الآن؟ من يعرف اسمه؟ تفضل. أبو خيثمة النسائي، هذه نسبته، أنا أسأل عن اسمه. زهير بن حرب، أحسن. طيب نكمل الآن. طبعا وهذا مذهب بعض أهل الظاهر أيضا، وهذا مذهب الحسن البصري، ويأتي هذا الوجوب مذهب الحسن البصري أصلا. أما المذاهب السابقة هي مذاهب من يقولون بعدم الوجوب. نسمع الآن.
قال وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة.
لماذا قال الوضوء الشرعي؟ لأن بعض الأئمة كمن قتيبة كما سيأتي يرون وجوب الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. الوضوء اللغوي يعني غسل اليدين مع المضمضة، وكأن مسلما يعني حمل هذا على هذا بدلالة أحاديث تأتي بعد قليل. نعم.
قال وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلد، واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار.
وهذا مذهب يحيى بن يعمر. تذكرون يحيى بن يعمر؟ من يذكره؟ من يذكر يحيى بن يعمر؟ صاحب الحديث الأول لما ذهب إلى من العراق، ذهب ليلقى صحابيا قال فوفق إلينا عبد الله بن عمر، فسألناه إن أناس يظهرون قد ظهروا قبلنا في العراق يتقفرون العلم، خوارج لا أسر القصة أو القدرية. فهذا مذهب يحيى بن يعمر ومذهب أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل الهمداني، وهو مذهب لبعض أهل الظاهر قالوا بالوجوب. نعم.
قال واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين، أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
أما الحديث فهو ليس عند أهل السنن إلا عند أبي داود والنسائي، فهو عند أبي داود برقم 192 وعند النسائي في المجتبى في الأول 608. فقوله وغيرهما من أهل السنن فإطلاق لفظ السنن على سنن الأربعة ليس بدقيق، هذا أمر. والأمر الآخر قوله رواه أبو داود النسائي بأسانيدهم الصحيحة كذلك، هذا قول ليس بدقيق، إذ أن أبا داود النسائي قد أخرجا هذا الحديث وإسناده صحيح من طريق علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. الحديث له طريق واحد له إسناد واحد، فقول الشارح بأسانيدهم الصحيحة يوهم أن للحديث أكثر من إسناد السنن، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، الحديث له إسناد في السنن من إسناد واحد وليس بأسانيد بأكثر من إسناد. نعم هو صحيح، لكن نحن طلبة علم نقرأ وندقق في الألفاظ. نعم.
قال والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
هذا مذهب ابن قتيبة، هذا مذهب ابن قتيبة، وقد يوجد في صحيح مسلم ما يشير إلى أنه اختياره كما سيأتي معنا، بل أرجح من هذين الجوابين ما ذكرته آنفا، وهو أن الوضوء ليس بواجب وإنما هو مسنون، ليس بواجب وإنما هو مسنون. ولذا النبي ترك الوضوء حتى يشعر أمته أن الوضوء ليس بواجب والصلاة ليست مكروهة، لكن الوضوء أحسن وأفضل والله أعلم. وهذا ما فهمه الصحابة، ما فهمه أبو هريرة فقد فعله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذا من ثبت عنه من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. نعم.
قال ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم.
نعم ولا يجب، لا يجب. ولذا قال ابن المنذر في الأوسط الجزء الأول 24 لا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة. وقال الباجي في المنتقى رحمه الله الجزء الأول 65 على ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا وقد وقع الإجماع على تركه. والأحب إلي أن يقال أنه ليس بناقض، ليس بناقض، وليس الإجماع على تركه، على تركه، على تركه على أنه ناقض. أما لو فعل فما يوجد إجماع في الحقيقة، الفعل لا يمنع منه أحد. فقد كما قرأنا في مصنف أبي شيبة أن هذا كان قول مطرف مطر الوراق، وبقي يتسلسل إلى مرورا بأنس أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله في أول الباب قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكر، وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب.
هذا كلام أبو علي الغساني، وكتاب أبو علي الغساني يا إخوة كتاب يعض عليه بالنواجذ، كتاب اسمه تقييد المهمل، مطبوع في 3 مجلدات كاملا، وطبع في المغرب أجزاء، وطبع في بعض دور السعودية أجزاء منثورة، ثم طبع كاملا عن عالم الفوائد في 3 مجلدات. اعتنى باختلاف الرواة، اختلاف الرواة الصحيحين، وضبط الاختلاف ضبطا حسنا. ففي جميع الأصول المنقولة عن صحيح مسلم فيها عبد الملك بن أبي بكر. بعض من روى صحيح مسلم جعل بدل عبد الملك عبد الله. نسمع الآن الكلام ثم نوجهه.
قال أبو علي وفي نسخة ابن الحذاء لما أصلحه بيده فأفسده. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الله بن أبي بكر جعل عبد الله موضع عبد الملك.
هو في الحقيقة الزهري رحمه الله تعالى له شيخان، عبد الملك وأخوه عبد الله. فالظاهر أن ابن الحذاء وقف على روايات للزهري عن عبد الله، فظن أن عبد الملك المذكور في هذا الإسناد خطأ، وأن صوابه إيش؟ أن صوابه عبد الله. فمثلا عند النسائي في المجتبى في 317 وعند ابن ماجه برقم 1066 أخرجا من طريق الزهري عن عبد الله عن أمية بن عبد الله عن ابن عمر حديث قصر الصلاة، قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر، فرواه مثلا هنا الزهري عن عبد الله. فظن ابن الحذاء أن عبد الملك هنا خطأ وأن صوابه عبد الله، والصواب أن الزهري روى عن عبد الله وروى عن أخيه عبد الملك. ولذا ما ينبغي أن يتعجل الإنسان إن بدت له مخايل وهم مباشرة يحكم. طالب علم الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال من طلب علم الحديث دقت حجته، أصبح دقيقا في الحجة، ومن طلب علم الفقه قويت حجته. الفقيه قوي الحجة والمحدث دقيق الحجة، فلا يركض ولا يعني ينساق مع ما يظهر له في الأفق، لما يتأنى. أكثر الناس أناتا طلبت علم الحديث. نعم.
قال قال أبو علي،
أبو علي الغساني يعني.
والصواب عبد الملك وكذا رواه الجلودي، وكذلك هو في نسخة أبي زكريا عن ابن ماهان.
بينا هذا سابقا أن مسلم روي صحيح، وصلنا صحيح مسلم بأسانيد المشارقة والمغاربة، فجل أسانيد صحيح مسلم محفوظة، وصاحبنا النووي يعتني بها. ولمن نريد أن يشرح كتابا ينبغي أن يعتني بألفاظه، وهذا كثير الدوران في عند النووي رحمه الله تعالى، وهذا من منهجية صحيحة سليمة في العلم. فهو يقول أن تغيير الاسم من عبد الملك إلى عبد الله خطأ وقع لابن الحذاء لشيء عنا له، وأن جل الرواة يقولون عبد الملك، ولذا عبارة الغساني قال مما أصلح بيده فأفسده، أراد أن يصلح فأفسد. وكم من إنسان يريد الإصلاح فتقع الأمور على رأسه، صلى الله العافية. نعم.
قال وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر وهو أخو عبد الله بن أبي بكر والله أعلم.
هنا الزبيدي وهو من تلاميذ الزهري، والزبيدي نسبة إلى قبيل الزبيد، وأما نسبة إلى المحلة والمكان فيقال الزبيدي، مثل محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، خطأ نقول الزبيدي نسبة للزبيد، فالنسبة للقبيلة زبيد، ونسبة إلى البلدة يقال إيش؟ زبيد، زبيدي وزبيد، فرق بينهما. وهو كذلك على الجادة من طرق عن الزهري عند الطحاوي في الجزء الأول صفحة 62، وعند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 184-188-190-191، وعند الدارمي الجزء الأول صفحة 185. هكذا رووه كلهم، قال عبد الملك ولم يقولوا عبد الله، صوابه عبد الملك، وهذا يؤكد خطأ ابن الحذاء، خطأ ما وقع في نسخته، والله تعالى أعلم.
قال قوله إن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارب، هكذا هو في مسلم هنا، وفي باب الجمعة والبيوع، وفي باب الجمعة والبيوع، ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج إبراهيم ابن عبد الله ابن قارب.
لو كان معنى هذا الإسناد نعود ونقرأه. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارب، وأردنا أن نعرف عن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارب شيئا، وأردنا أن نفحص مثلا عبد الله ابن إبراهيم ابن قارب في التقريب، ماذا نجد؟ من معه التقريب؟ طلبنا منكم يكون معكم التقريب، من معكم؟ من معه التقريب؟ هات أخي عبد الكريم أسمعنا عبد الله ابن إبراهيم ابن قارب، أسمعنا في التقريب ماذا يقول. إذا ما ميزة في التقريب؟ قلنا التقريب لما يخطئ الرواة في الاسم فيقلبوه فيذكر الخطأ أيضا ثم يترجمه غالبا في الموضع صواب، فهو ذكره على الخطأ الذي أخطأ فيه الزهري ثم حال على الصواب إبراهيم بن عبد الله. فالآن نرجع إلى إبراهيم بن عبد الله نسمع ماذا يقول إبراهيم بن عبد الله، وهذه من دقة الإمام بن حجر ومن إمامته، وألف كتابه ليس نقلا وإنما نظرا في الأسانيد في أسانيد كتب الستة، وهذا أمر مزن متعب، ومن يفعل ذلك يكتب الله عز وجل له القبول لما يخلص أولا ثم يتعب ويحرر ويجد ويجتهد ويبذل ما بوسعه، حينئذ الله عز وجل ينفع بهذا الجهد. نعم نسمع. نعم نريد إبراهيم الآن.
إبراهيم بن عبد الله بن قارب بقاف والراء معجم، وقيل هو عبد الله بن إبراهيم بن قارب، وهم من زعم أنهم اثنان، أبوك بن الثالثة أبوك يعني الفرق الرسمين بن قارب.
إذن قال وهم من زعم أنهم اثنان، هذه فائدة زائدة مهمة لطلبة علم الحديث، أن أسباب اختلاف العلماء هل هما واحد أم اثنان، ما هو؟ وهم الرواة، لما يهم راوي فيقع ولم يكتشف عالم من العلماء هذا الوهم فيظن أن هؤلاء إيش؟ اثنان ليس بواحد. فلو نظرنا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لوجدنا أن ابن أبي حاتم يترجم في عبد الله عبد الله بن إبراهيم بن قارض، ويترجم في إبراهيم إبراهيم عبد الله بن قارض، ويجعلهما اثنين وهما على التحقيق واحد. أخطأ الزهري، فالزهري قلب وغيره جود، وغيره جود، ولذا الحق أنهما واحد، وإنما الاختلاف فيه على الزهري. ولذا أحسن ابن معين أيما إحسان لما قال والحق أنهما واحد كان الزهري يغلط فيه، هذا كلام دقيق جدا، قال والحق أنهما واحد كان الزهري يغلط فيه، يعني ذكر لك منشأ الاختلاف فيه، لماذا جعله أمثال ابن أبي حاتم وهو من هو رحمه الله تعالى، لماذا جعله اثنين. نكمل.
قال وكلاهما قد قيل، وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين، فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة،
يعني خطأ واحد يعني يجعل العلماء يختلفون، كما قالوا قديما العلم نقطة كسرها الجاهلون أو كسرها الغلط أو ما شابه. الصواب أنه إبراهيم بن عبد الله بن قارب، وكان الزهري يخطئ في بعض الأسماء. ومن المشهور في خطئه في الأسماء من العلماء؟ كان أحمد دائما يقول يخطئ في الأسماء يخطئ في الأسماء، ولا سيما في المسند. شيخه وكيع، وكيع كان يخطئ كثيرا في الأسماء. هذه قاعدة ينبغي أن يعرفها أيضا طالب العلم، طالب علم الحديث. نعم.
قال: وقارض بالقاف وكسر الراء وبالضاء المعجمة.
وقلنا من منهج النووي رحمه الله الشارح أنه الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط كان يضبطها. نعم.
قال: قوله إنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها. قال الهروي وغيره: الأسوار جمع ثور، وهو القطعة من الأقط، وهو بالثاء المثلثة، والأقط معروف وهو مما مسته النار.
الهروي أبو عبيد قاسم بن سلام صاحب الغريب، وهذا الكلام في غريبه الجزء الثاني صفحة 127. جاءه ذات مرة أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين يطلبان منه كتاب أن يقرأ عليهما كتاب الغريب، وقد مكث 40 سنة في تجويده، وكان الذي يجلس عنده يتعجل، فكان يقول: سبحان الله، أصنفه في 40 سنة وتريد أن تأخذه في أيام. فلما جلس أحمد وأبو زكريا بين يديه بدأ يسند كل حديث طمعا في أن يروي عنه أحمد ويحيى بن معين بالإسناد فيصبح شيخا لهما في الرواية. فقال له أبو زكريا يحيى بن معين: دع عنك هذا، اترك الإسناد، اذكر المتن وأتينا بالغريب. فقال: لا، تأخذانه بالإسناد ولا المتن. فأبى أن يحدثهما إلا بالإسناد والمتن رحمه الله تعالى. الآن كتاب غريب الحديث يباع ب5 دنانير في السوق، 40 سنة لعالم أمثال أبي عبيد يشرى ب5 دنانير. فما أجود الكتب وما أرخصها، ما أرخصها، لكن نحن لا نقدر الكتب ولا نعرف قيمة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: قوله يتوضأ على المسجد دليل على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا.
وكان في زمن عثمان المقاعد وأماكن خاصة بجانب المسجد تلحق بالمسجد كما هو الحال الآن، يتوضأ الناس فيها، فلا حرج في ذلك والحمد لله. الآن ننتقل إلى باب آخر، ننتقل إلى باب آخر. كم بقي؟ طيب، إذا ننتقل نسمع الأسانيد وهي كثيرة، ولن نعلق إلا مقررين حتى على عادتنا الجديدة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حا قال: وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حا قال: وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء.
من القائل وحدثني الزهري في الإسناد الأول وحدثني محمد بن علي في الإسناد الثاني؟ تبحثون عن ذلك، تنظرون فيه، نأتي الإسناد الثالث.
قال: وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ.
كيف كان يحتز؟ هذا ما سيأتي تبيينه أو بيانه في الرواية التي بعدها.
قال: حدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
إذن كيف كان يحتاج؟ بالسكين. إذن الأكل بالسكين جائز، استخدام الأكل بالسكين جائز، ومن باب أولى استخدام الملعقة والشوكة، فهذا أمر ليس فيه مانعا. وقد ذكر الإمام ابن قتيبة في كتاب طبع حديثا كاملا وطبع قديما في مجلة المقتبس ثم نقله محمد كرد علي رحمه الله في مجموعة رسائل في اللغة، طبعه، ذكر مفاضلة بين شبين العرب وغير العرب في الأكل. العرب يأكلون بأيديهم وغير العرب يأكلون بإيش؟ بالسكين والملعقة وما شابه. ولذا كتابه هذا يسمى رد الشعوبيين. تدرون من الشعوبيون؟ لا بأنهم عرب، وإنما نحب العرب لأمرين كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن توفرت فيه هذان الشرط هذان الأمران فهو عربي وإن كان نسبه غير عربي. اللسان أن يحسن النطق بالعربية وأن يتطبع بالأخلاق التي كان عليها العرب وأحبها الله منهم. فأصل العبادة الصدق، وأصل المعاملة الكرم، فاختار الله العرب لصدقهم وكرمهم. فأصل المعاملات قائم على الكرم، وأصل العبادات قائم على الصدق. فمن تطبع بهذين الطبعين وأتقن واستقام لسانه بالعربية فهو عربي، ومن لم يكن كذلك وإن كان قرشيا فهو ليس بعربي. فالعبرة إيش؟ العبرة باللسان والإيش؟ والخلق والطبع. هذا العربي المحمود، حتى إخواننا يفهمون جيدا ممن هم بيننا من غير العرب، فقد يكون هم عرب. في درس التفسير لما أسأل في الإعراب وبعض الأمور لا يجيب إلا هم، جزاهم الله خير، لا يجيب إلا هم. وجود الإخوة الجالسين، الإخوة الجالسون لا يجيبون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول ابن قتيبة رحمه الله عن الآن عن غير العرب، يقول: وأما أكلهم بالبراجين والسكين، براجين الشوكة يعني، قال: وأما أكلهم بالبراجين والسكين فمفسد للطعام، منقص للذته، والناس يعلمون إلا من عاند منهم. وقال: بخلاف ما تعرفه نفسه أن أطيب المأكول ما باشرته كف آكله، ولذلك خلقت الكف للبطش والتناول، والتقذر من اليد المطهرة ضعف وعجب، وأولى بالتقذر من اليد الريق والبلغم والنخاع الذي لا يسوغ الطعام إلا به، وكف الطباخ والخباز تباشره، والإنسان ربما كان منه أقل تقذرا وأشد أنثى. يعني يريد أن يقول أن الأكل باليد ألذ وأشهى للنفس وأحسن، لكن مع هذا استدعى الإنسان أن يستخدم السكين للقاطع وكان في جانبه فلا حرج في ذلك، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري في حديث آخر قال: فأخذ المدية أي السكين الصحابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فذبح له من الشاة وأكله. فالمدية والسكين كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نأتي إلى تتمة. قال: يستفاد يا إخوة من قول عمرو بن أمية الضمري: رأيت رسول الله يختز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة، إنه من السنة أن يدعى الإمام للصلاة. يعني الإمام لو شغل عن الصلاة فأرسل شخص إليه فقاله: يا شيخ قربت الصلاة، قرب لكم الصلاة، فهذا الدعاء وهذه المناداة أمر لا حرج فيها. وقد اشتط أو قد ابتعد الحنفية ففي كتبهم الفرعية يذكرون سنية التثويب، أن يؤذن بصوت صغير قليل خافت أمام الإمام في حجرته في بيته بالأذان، يكون أذان خاص به أو يثوب بالأذان، وهذا ليس بصحيح. هذا التثويب ليس بصحيح. يريدون آثار عن عمر في ذلك، أنه كان يفعل بعمر ذلك وهو في الديوان، ولكن لم يثبت ذلك عن عمر. والصواب الدعاء، يدعى الإمام لا حرج، الإمام قد يشغل فلا حرج لو دعي، كما في هذا الحديث النبي كان يأكل فحان وقت الصلاة فدعوه، فلا حرج في هذا، وليس هذا بمنقصة لحق الإمام، الله أعلم. نعم.
قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو:
كل هذه الأحاديث ظاهر أسانيدها أنها إيش؟ أنها معلقة وهي موصولة بالتي قبلها. نعم.
قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ.
ما معنى بطن الشاة؟ ما معنى لكنت أشوي لرسول الله بطن الشاة؟ بطن الشاة المعلاج عندنا اليوم، بطن الشاة المعلاق اللي بيقولوا له، بدليل وإذا كانت ناقة السنام، يأخذ الكبد مع السنام، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع في حديث طويل فيه: إذا بلال قد نحر ناقة من الإبل وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. وهذا بحديث متفق عليه، وثبت في البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وهو طويل، وفيه: جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية أم هبة؟ فقال: لا بل بيع. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. فسواد البطن هو إيش؟ هو الكبد. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما.
يا ترى لماذا مسلم وضع هذا الحديث في هذا الباب؟ كأن مذهبه أن الوضوء الأول اللي هو إيش؟ الوضوء اللغوي لا الشرعي، غسل اليد وإيش والمضمضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول بدلالة الأولى إن كان اللبن يتوضأ منه يتمضمض فكيف اللحم؟ فاللحم يحتاج إلى هذا من باب أولى. فكأني أشعر أن هذا اختياره وقد نصص عليه ابن قتيبة كما أسلف. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو ها قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ها قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس، كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله.
إسناد عقيل السابق، ومسلم رحمه الله نزل درجة فروى عن رواة فيهم كلام فكسر الأسانيد حتى يرفع الكلام، وهذا أصل في الرد على من لم يصحح أو يحسن الأحاديث بمجموع الطرق، وهذا مذهب رديء يقول به بعض الباحثين وبعض المتنطعين هذه الأيام. وصنيع مسلم في صحيحه في كل حديث يرد عليه. أحمد بن عيسى المصري وابن وهب مصري وعمر بن حارث مصري، فنصف الإسناد هذا مصريون. قال وندقق هنا، قال: حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو. فعمر بن حارث المصري أسمع ابن وهب أحاديث كثيرة، ولذا لما ابن وهب كان يروي عنه كان يقول: وأخبرني، دلالة على أنه سمع منه هذا وغيره، ولذا لم يقل أخبرني عمر كالجادة كالمعتاد، قال: وأخبرني عمر. والله أعلم. ناسي الحديث الذي بعده وهو قبل الأخير.
قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء.
ولذا قلنا أن هذا دلالة على أن من تشوفت نفسه لشيء فمن السنة أن يقضي شيئا من ذلك حتى لا ينشغل وهو في الصلاة عنه، أو بها عن الصلاة. ولذا كان يقول أبو الدرداء من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل أن يدخل في صلاته. من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل أن يدخل في صلاته. الشاهد من الحديث كلها كما رأيتم هي صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول اللحم ويتوضأ ويصلي دون وضوء. في هذا الإسناد لطيفة من يذكرني بها، ذكرنا مثلها مرات، ذكرنا مثلها مرات. هات يا أبا إسلام، حسنت. قلنا علي بن حجر السعدي شيخ الإمام مسلم له صحيفة يروي فيها عن إسماعيل بن جعفر، وصحيح مسلم صحف حديثية، نسخ حديثية هذا منها. وكذلك قوله جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فيه إشارة إلى أن الحديث قد يكون مرسل صحابي، بمعنى أنه لم يره، لم يقل رأيته، لم يقع التصريح في هذا. ولذا مسلم ختم الباب بحديث فيه التصريح بأن ابن عباس قد رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قررنا أكثر من مرة أن مرسل الصحابي حجة عند مذهب الجماهير وهو الصواب، خلافا لمذهب أبي إسحاق الإسرائيلي وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن حزم في أن مرسل الصحابي ليس بحجة، وهذا مذهب ليس بصحيح، إذ أن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. نذكر الطريق الأخير الذي فيه التصريح بأن ابن عباس رأى ذلك وشهده بأم عيني من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس، وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة، وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
وهذه دقة متناهية لمسلم كما تعودنا منه في صحيحه، دقق الألفاظ، قال صلى وأسقط كلمة بالناس شيخه أبو كريب. ما اسمه أبو كريب؟ هذه تجاوزناها ما نسأل عنه. نرجع للشرح.
قال الإمام النووي قوله أكل عرقا هو بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم عليه قليل من اللحم، وقد تقدم بيانه في آخر كتاب الإيمان مبسوطا. قوله يحتز من كتف شاه فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة. قالوا ويكره من غير حاجة. قوله فدعي
ذكرنا كلام من قتيبة، كراه يحتاج إلى حكم، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث وكان يأكل بذي اليمنى، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. قول كراه شيء زائد يحتاج إلى دليل خاص ولا نعرفه، ولكن خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، والطعام باليد ألذ وأحسن كما قال ابن قتيبة، وهذه من عادة العرب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، مع معرفة الشوكة والسكين في ذاك الوقت، ولكن كان يقوم بأيديه. نعم.
قال قوله فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها، وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا.
هنا أمران، كيف أخذنا هذا الحكم؟ يؤذن نكتفي، نصل إلى هذا القدر إن شاء الله ونكمل في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة ولا أستطيع أن أجيب عليها جميعا، فأعتذر مسبقا عن الإجابة وهي محفوظة، أجيب عليها إن شاء الله في درس السؤال والجواب. أكتفي بأسئلة قليلة منها، منها ما يخص النازلة التي نحن فيها من جهة، ومنها ما يخص درسنا من جهة ثانية. أما ما يخص درسنا فيسأل الأخ كيف نميز بين يحيى بن يحيى على أنه الليثي أو النيسابوري. لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة ليحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المشهورة التي طبع الموطأ فيها أول مرة، ولذا ترجم له ابن حجر وقال عنه تمييز. شو عن تمييز؟ يعني تقع له رواية في الكتب الستة. خلافا ليحيى بن يحيى. فأينما وجدتم يحيى بن يحيى في إسناد كتب الستة فهو نيسابوري أبو زكريا وليس الليثي. لما حملت الأحاديث على الناسخ المنسوخ ولم تحمل لو قال ويحتمل رسم الكلمة لما حملت الأحاديث على الناسخ المنسوخ ولم تحمل على الجمع بحيث يقال أن الوضوء منه على النجس؟ المسألة كما ظهر لنا فيها خلاف، فالجماهير حملوها على النسخ ونحن حملناها على الندب، والندب أقعد من حيث النقل وأقعد من حيث التخريج، لأن حملها على الندب فيه إعمال وحملها على النسخ فيه إهمال، والإعمال مقدم على الإهمال، الإعمال مقدم على الإهمال. لما نقول بالندب ما أهدرنا لا هذه ولا تلك، ولما نقول منسوخة أهدرنا جميع الآثار والأحاديث الوارد فيها الوضوء. بعض الإخوة يسأل عما حل بالعراق وعما جرى، وأنا أنصح إخواني حقيقة بأشياء. أولا أنا لست محللا سياسيا فلا أتكلم بظن، ونصيحتي لإخواني أن يصونوا منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة والمساجد بعامة عما يحتمل الظن والتخمين. من أراد أن يتكلم يتكلم بكلام فيه يقين، أما أن يصبح المسجد والمنبر مسرحا في التحليلات فهذا أمر حرام ولا يجوز. أنت في غير المجالس العامة تكلم بما شئت في من يأمن أن يسمع قولك، فتكون تتكلم كعامة الناس. أما وأن تعظ وأن تعلم وأن تخطب تصبح محلل سياسي وتضرب أسداس بأخماس وتتكلم باحتمالات وظنون فهذا أمر خطأ. وإن جاز لي أن أعلق عما جرى فأنا أقول وبالله سبحانه وتعالى أقول وأجول، إن الذي جرى ليس بغريب، إن الذي جرى ليس بغريب، والغربة لا تنتهي عندي ممن استغرب ما جرى، فإن لله سبحانه سنة لا تتخلف لا عن بلد ولا عن قوم. من عصاه أذله الله، من عصى الله أذله الله، هذا أمر لا يجوز لنا أن ننساه أبدا. وقد ذكر عمر الملهم رضي الله تعالى عنه أننا قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، هذا منهج أسلافنا. ولذا لما رأى عمر تعلق الناس تعلق قلوب الناس بخالد، وخالد وما أدراكم ما خالد، خالد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ولذا ما مات في المعركة فبقي مسلولا، فيفهم بدلالة اللازم من قوله سيف الله المسلول أن خالدا لم يموت في المعركة إنما سيموت على فراشه حتى يبقى مسلولا. فلما رأى عمر تعلق القلوب بأن النصر واقع للمسلمين ولا محالة، لأن خالد ما خاض معركة وغلب حتى وهو يحارب المسلمين في أحد، عزله عمر وعين أبا عبيدة بدلا منه حتى تعلق القلوب بأن النصر من عند الله عز وجل الذي حصل لمنا، والذي حصل يعجز اللسان عن أن يصفه فضلا عن أن يقومه. وأنصح إخواني أن يقرأوا كتب التاريخ، ففي كتب التاريخ فوائد فرائد، والكلام طويل وكثير، أجتزئ لكم بنقولات من هنا وهناك من الكامل ابن الأثير في أحداث سنة 617، ابن الأثير المؤرخ المحدث صاحب أسد الغابة وصاحب اللباب رحمه الله تعالى، أرخ في سنة 617 وهو ابن فياض سنة 630، فعاصر هذا الحدث وهو ناضج وهو عالم، فكتب ما قال بتوجع وتألم، وحق لنا أن نردد كلامه رحمه الله. قال في كتابه الكامل، قال في حوادث سنة 1700 في خروج التتار إلى بلاد الإسلام، قال لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تفطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصفة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بوخذنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف بيت المقدس. وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وصارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الدنيا فقصدوا بلدة كذا، ثم إلى ما وراء النهر، ثم إلى بغداد، هذا كلامه رحمه الله تعالى، فخربوا فيها وقتلوا أكثر أهلها ولم ينجو إلا الشريد النادر في أقل من سنة. هذا كلامه، نحن نقول في أقل من تعليق درسنا، نحن نقول في أقل من الفترة التي علقنا فيها درسنا، قال وهذا لم يسمع بمثله. قال كلاما طويلا وكثيرا، ومما قال فاجتمعت الكرج التتر وخرجت بحدها وحديدها إليهم، فلقيهم ورجل اسمه أطوش أولا في من اجتمع إليه، فاقتتلوا قتالا عظيما صبروا فيه كلهم، فقتل من أصحاب أطوش خلق كثير، وأدركهم التتر وقد تعبوا في من القتال، وقتل منهم أيضا كثير، فلم يثبتوا للتتر وانهزموا أقبح هزيمة، وركبهم السيف من كل جانب، فقتل منهم ما لا يحصى كثرة، وكانت الوقعة في وقت كذا. وذكر حقيقة أشياء عجيبة جدا، ومما ذكر قوله هذا العدو الكافر التتر قد وطأوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوها، وناهيك به سعة بلاد، وتعدت هذه الطائفة منهم إلى النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك، ثم إلى كذا. ومن أعظم الأمور على المسلمين أن سلطانهم خوارزم شاه محمد قد عدم لا يعرف حقيقة خبره، فتارة يقال قد مات، وتارة يقال قد أخفي، وتارة يقال قد دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي موته، وإلى آخر كلامه فكأن التاريخ يعيد نفسه ومما قال في خليفة ذاك الزمان واصفا له قال وكان سيء السيرة قبيح التدبير لملكه، لم يترك أحدا من الملوك جاوره إلا عاداه ونازعه الملك وساء مجاورته، فمن ذلك أنه غزا أصفهان، هذا كلامه، قال غزا أصفهان وجمع العساكر ضد جاره واحتلها فحصرها واحتلها وقتل فيها فأكثر، هذا كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى، هذا كلام ابن الأثير. ومما قال ولما رأى أي نفسه هو ما يفعله التتر وأنهم مقيمون بها يقتلون وينهبون ويأسرون ويخربون البلاد ويجبون الأموال وهم عازمون على قصده، ورأى ما هو عليه من الوهن والضعف، فارق أذربيجان وأرسل إلى النائب إلى قوله وهذه المصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها، فالله سبحانه يلطف بالمسلمين ويرحمهم ويرد هذا العدو عنهم. وخرجت هذه السنة، انتهت السنة ولم يتحقق أمر جلال الدين خبرا، الوالي الهرب اللي اختفى البحر، قلت انتهت السنة ولم نحقق له خبرا ولا نعلم هل قتل أو اختفى لم يظهر نفسه أو فارق البلاد إلى غيرها، والله أعلم. هذا كلام الأثير رحمه الله، هذا كلام الأثير. لله سنن، سنن الله لا تتخلف عن أحد. كنت أجلس في مجالس أنكر والله نفسي، يتكلمون عن النصر كأنه قاب قوسين وأدنى، وأنا أعلم أن نصر الله قريب ولكن نحن بعيدون عنه. فإن أردنا أن ينصرنا الله فلننصر الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة الله بأن نحقق فرائضه العينية، ثم أن نحقق فرائضه الكفائية، ثم أن نعمم ما يحب ويرضى، وأن يكون ذلك ظاهرا في حياتنا. هكذا ننصر ربنا. فإن فعلنا نصرنا الله عز وجل ورب ضارة نافعة، والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ويريد أن يربينا ويريد منا أن نفهم سنته الشرعية والكونية. وينبغي دائما، وأكتفي بهذه الكلمة، على العاقل أن يفكر وأن يجعل الأصل الذي لا شك فيه أصلا محكما، ثم يرد الأمر المبهم إليه ولا يعكس. الله عادل ولا يشك أحد في ذلك، ويجري في المسلمين ما يجري، والله عادل. فكيف ذلك؟ كيف نفهم ماذا يجري مع أن الله سبحانه وتعالى عادل؟ سؤال يحتاج إلى جواب، سؤال يحتاج إلى جواب. الجواب عند أصحاب أهل البصيرة وأهل الفهم معروف منذ زمان من أوقات. والله إن الذي يقرأ كتاب الله ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يطمع بنصر لهذه الأمة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما تطوع المسلمون بجهاد في تلك البلاد، قام رجل أحمق يقول، وفي هذا دلالة على أن حزب البعث أصبح عالميا، أصبح عالمي قاتله الله. وما نشتشفت بهذا، لكن نقول من ذهب ليجاهد لماذا ذهب؟ ذهب لنصرة البعث، ذهب ليذب ويدافع عن إخوانه. وكان هذا واجبا شرعيا، وكان هذا الواجب على الدول. فكان من الواجب على الدول أن تجيش الجيوش وأن توجد الاستعداد للمجاهدين لحمايتهم وإيصالهم، وأن يوجد بينهم انسجام. أما أن يذهب الناس على رؤوسهم شذر مذر فوضى، فهذا لا يرجى منه كبير الثمرة. ومن ذهب فأمره إلى الله، ونسأل الله عز وجل، من مات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. لكن لا نرضى للناس أن يركبوا رؤوسهم في مثل هذه الأحداث وأن يتعجلوا الأشياء. وإنما لما يضيع الأصل الشرعي والحكم الأصلي يظهر له ثمار، يظهر له سلبيات. فلو أن الدول جميعا، جميع الدول الإسلامية ناصرت إخوانهم لما وقع الذي وقع، والله تعالى أعلم. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ونرد مع ابن أثير ما قاله وما سمعناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.